بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان الدليل على بطلان التحليل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، قال رحمه الله تعالى: الوجه 21، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها.
هذه قاعدة يا إخوان، إجماع الصحابة حجة قاطعة يجب اتباعها، وأظن هذا لا خلاف فيه، لأن إجماع الصحابة متصور، ومن بعدهم الأمة على أن الإجماع حجة في عصر الصحابة أو بعد عصر الصحابة، لكن كان محل الاجتهاد والنظر هو تحقق هذا الإجماع. فإن الأمة لما تباعدت أقطارها وكثرت بلدانها أصبح الجزم بأن هذه المسألة مسألة إجماعية أصبح صعبا جدا، فليس هذا الأمر عائدا على الإجماع بنقض الحجية، وإنما هو عائد إلى تصور وقوع الإجماع. وفرق بين مسألة تصور وقوع الإجماع وبين حجية الإجماع، فالإجماع حجة في عصر الصحابة أو بعد عصر الصحابة، لكن تصور وجوده. وبهذا يفهم كلام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب لما تكلم في الإجماع، فإنه يتكلم فيما يتعلق به بتصور وقوع الإجماع، بوقوع الإجماع. نعم.
قال: وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها، بل هي أوكد الحجج، وهي مقدمة على غيرها، وليس هذا موضع تقرير ذلك، فإن هذا الأصل مقرر في موضعه، وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون خلاف، وإنما خالف
الذين هم المؤمنون بحق. نعم.
وإنما خالف فيه بعض أهل البدع المكفرين ببدعتهم أو المفسقين بها، بل من كان يضم إلى بدعته من الكبائر ما بعضه يوجب الفسوق، ومتى ثبت اتفاق الصحابة على تحريمها وإبطالها فهو الغاية في الدلالة.
يعني متى ما ثبت اتفاق الصحابة على تحريم الحيل وإبطالها فهو الغاية في الدلالة. طب ليه ما قالش إن النص هو الغاية في الدلالة؟ قال: ومتى ثبت اتفاق الصحابة على تحريمها وإبطالها فهو الغاية في الدلالة.
نص وزيادة
أو الدلالة، يجوز الفتح والكسر.
نص وزيادة
لا يكون إلا بنص، يبقى هو نص وزيادة فهم منضبط ما يقبل التأويل. نعم.
قال: وبيان ذلك أن سنذكر إن شاء الله تعالى
إن شاء الله تعالى
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وقال: لا أوتى بمحلل.
أهل السدد، أهل الفهم، أهل البصيرة. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه يحدث في موسم الحج مرة يحدث بشيء خاص، قال له أبو الرحمن بن عوف: لا تحدث الناس، الناس هنا رعاع وكثرة، ما يفهمون عنك ما تقول، وقد يطور بالكلمة على غير وجه، انتظر حتى ترجع إلى المدينة حيث صحابة رسول الله فاخبرهم مما تريد، ما تخبر الناس في الموسم، والموسم هذا يجمع كل ما الناس فيهم الذي يفهم وفيهم الذي لا يفهم، لكن انتظر حتى تحدث من يفهمك ومن يحمل كلامك على المحمل الصحيح. وهذا بعد في بعد تربوي عظيم وجليل، وهو أنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال ومكان، سيتخير موضعا لكلامه. أنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. ولهذا مثلا الواحد مثلا قد يتحدث مع إخوانه هنا حديثا بطريقة معينة، يذكر أسماء ويذكر فرق ويذكر جماعات ويشتد وكذا، لأن الموضع موضع بيان، موضع تربية. أنت الآن تقمش، أنت الآن تعبأ، أنا أعبئك الآن من كل الجوانب، ثم بعد ذلك بقى لما تيجي أنت على المنبر لا تنقل هذا المجلس بحذافيره بكلماته بحروفه، انظر من يستمع. إن كان عندك من يستمع مثل من يستمع لي الآن فقل مثل ما أقول، ولا هناك بقى رشد خزان مليان لكن افتح نقطة بنقطة، يبقى على حسب على حسب، انتبهوا يا اخواني. ولهذا قد تتكلم بهذه الطريقة في هذا الموضع مع احد مع كذا، وقد نتكلم مع آخر بكذا. يعني انظر أن ترشد هذا الأمر على حسب ما تكون فيه ليه المصلحة، لا تتقمص. ولهذا افهم عن شيخك، لا تتقمص، مش أقصد أنا يعني دائما الطالب، يعني دائما الطالب الموفق هو ليفهم منهج شيخ، مش يتقمص كلام شيخ فيخرج من الدرس نفس ما قاله الشيخ يقوله بلا ضوابط وترشيد، لا غلط. ولكن خذ ايه؟ خذ ما يصلح. فشيخك لما تكلم هنا تكلم بما يصلح، ولما سكت هنا سكت لأن هذا الذي يصلح. نعم.
وقال لا أوتى بمحلل ولا محلل، بمحلل ولا محلل له إلا عجمتهما.
هذا في نكاح المحلل والمحلل له.
ونذكر عن عثمان وعلي
يرجمهما له، لأن هذا زنا أصلا، وأسقط الحيلة ولم يعتبرها شبهة، لم يعتبرها شبهة. مش ضراء الحدود بالشبهات؟ طب هذه ليش معتبرها عمر شبهة؟ ما هي بشبهة هذه، هذا أخذ المحرم بأشد مما لو أخذه مباشرة. نعم.
ونذكر عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم نهوا عن التحليل، وبينوا أنها لا تحل به لا للأول ولا للثاني، وأنهم قصدوا بذلك كل ما قصد به التحليل وإن لم يشرط في العقد ولا قبله.
تمام.
وهذه أقوال قيلت في أوقات مختلفة وأماكن متعددة وقضايا متفرقة، وفيها ما سمعه الخلق الكثير من أفاضل الصحابة وسائرها بحيث توجب العادة انتشاره وشياعه، ولم ينكر هذه الأقوال أحد منهم مع تطور الأزمنة وزوال الأسباب التي قد يظن أن السكوت كان لأجلها. وأيضا فقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم مثل أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس أنهم نهوا المقرض أن يقبل هدية المقترض إلا إذا كافأه عليها أو حسبه من دينه.
حسبها من دينه، يعني يخصمها، لي عندك 100 أعطتنا هدية بـ10 خلاص هات لي 90 بس. وأنهم جعلوا قبولها ربا إلا إذا كان بينه وبينه من قبله هدايا جارية. وهذه الأقوال وقعت أيضا في أزمات متفرقة في قضايا متعددة، والعادة توجب أن يشتهر بينهم جنس هذه المقالة إن لم يشتهر واحد منها بعينه، لا سيما هؤلاء المسمون هم أعيان المفتين الذين كانت تضبط أقوالهم وتحكى إلى غيرهم، وكانت نفوس الباقين مشرئبة إلى ما يقوله هؤلاء، ومع ذلك فلم ينقل أن أحدا منهم خالف هؤلاء مع تبعد الأوقات وزوال أسباب الصمات. وأيضا فقد قدمنا عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك في مسألة العينة ما أوجب فيها تغليظ التحريم وفساد العقد، وهذه الفتاوى وقعت في أزمنة وبلدان ولم يقابلها أحد برد ولا مخالفة، مع أنها لو كانت باطلة لكان السكوت عنها من العظائم لما فيها من المبالغة العظيمة في تحريم الحلال. وبينا أن زيد بن أرقم لم يخالف هذا وأن عقده لم يتم، وإذا كانت هذه أقوالهم في الإهداء المقرض من غير مواطأة ولا عرف فكيف بالمواطأة على المحاباة في بيع أو إجارة أو مساقات أو بالمواطأة على هبة أو عارية ونحو ذلك من التبرعات. ثم إذا كان هذا قولهم في التحليل والإهداء المقرض والعينة، فكيف في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير الصوم عن وقته وإخراج الأبضاع والأموال من ملك أصحابها وتصحيح العقود الفاسدة؟ هذه أعظم وأشد. وأيضا فإن عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وسائر البدريين وغيرهم اتفقوا على أن المبتوتة في مرض الموت ترث، اللي وبت طلقها الثالثة في مرض الموت لتهمة الحرمان من الميراث ترث. قاله عمر في قصة غيلان ابن سلمة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فقال له عمر لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأرثن نساءك ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغيف. تشديد، رجع مالك وقسم ولا تحرم نساءك. وقاله الباقون في قصة تماضر بنت الأصبغ لما طلق عبد الرحمن بن عوف، والقصة مشهورة ولا نعلم أن أحدا منهم أنكر هذا الوفاق ولا خالف. في نوع من العلم يا أخواني مهم جدا لطالب العلم، مهم جدا، وهو العلم بأقوال الصحابة اللي هو اجتهادة الصحابة، شهادات الصحابة. قد تغنيك النصوص نوعا ما أن تبحث من الذي قال أو من الذي، لكن قضايا الاجتهاد التي يجتهد فيها علماء الأمة على رأس المجتهدين من؟ الصحابة. فالاطلاع على أقوال الصحابة مهم جدا جدا جدا. ولهذا مثل مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وغير من هذه الكتب التي تذكر أقوال الصحابة، هذه مهمة جدا للإنسان أن يطلع عليه. ثم إن الصحابة على حالين، حال يتفقون وحال يختلفون، فإن اتفقوا فلا يجوز مخالفتهم، وإن اختلفوا فإنك ترجع إلى المرجح من الأدلة. ولا يعترض على ذلك بأن ابن الزبير قال لو كنت أنا لم أورث تماضغ بنت الأصبغ لوجهين، أحدهما أنه قد قيل أن هي سألته طلاق وبهذا اعتذر ما اعتذر عبد الرحمن في طلاقها، وقيل أن العدة كانت قد انقضت، ومثل هاتين المسألتين قد اختلف فيهما القائلون بتوريثه المبتوتة، اللي هي بقى لو سألت هي، يعني طلاق المبتوتة عند الصحابة ما يقع، يورثون من بت طلاق امرأته في مرض المخوف. لكن إذا هي سألت هل هتنتفي العلة وبالتالي لا ترث فعلا؟ الثانية أن العدة كانت قد انقضت، ومثل هاتين المسألتين قد اختلف فيهما القائلون بتوريث المبتوت. فإنه مختلف هل ترث مع مطلق الطلاق أو مع طلاق يتهم فيه؟ هل المبتوتة هذه ترث مع مطلق الطلاق بغض النظر عن أي صفة وقعت فيه، ولا إذا كان يتهم فقط؟ فإن كانت صورة لا يتهم فيها كأن تسأله مثلا فإن الطلاق فإن الميراث لا يكون لها، بأنه أو مع طلاق يتهم فيه بأنه قصد الفرار من إرثها، والتذ في حال العدة فقط أو إلى أن تتزوج أو ترث وإن تزوجت، كل مسائل خلافية. وإذا كان كذلك فكلام ابن الزبير يجوز أن يكون بناء على أحد هذين المأخذين، وكذلك كلام غيره إن نقل في ذلك شيء، وهذا لا يمنع اتفاقهم على أصل القاعدة اللي هي إيه؟ اللي هي مسألة إبطال الحيل. ثم لو فرض في توريث المبتوتة خلاف محقق من أصحابه فلعل ذاك لأن هذه الحيلة وهي الطلاق واقعة، لأن الطلاق لا يمكن إبطاله، وإذا صح تبعه سائر أحكامه، فلا يلزم من الخلاف في مثل هذا الخلاف فيما يمكن إبطاله من البيع والهبة والنكاح، ولا يلزم من إنفاذ هذه الحيلة إحفالها وإجازتها. وهذا كله يبين لك أنه لم ينقل خلاف في جواز شيء من الحيل ولا في صحة ما يمكن إبطاله إما في جميع الأحكام أو في بعضها. يعني يقول في الأخيرة أنهما إيه، وإذا فلعل ذاك لأن هذه الحيلة والطلاق واقعة، لأن الطلاق لا يمكن إبطاله، إنما الكلام في الميراث، يعني الطلاق واقع لكن الكلام في الميراث، وإذا صح عند البعض يعني صح الطلاق هوت، طالما الطلاق صحيح يبقى يصح أحكامه، فلا يلزم من الخلاف في مثل هذا الخلاف فيما يمكن إبطاله من المعاملات كالبيع والهبة والنكاح. والثاني أن لو فرضنا أن ابن الزبير ثبت عنه المبتوتة في المرض لا ترث مطلقا لم يخرق هذا الإجماع المتقدم، فإن ابن الزبير لم يكن أهل الاجتهاد في خلافة عمر وعثمان، ولم يكن إذ ذاك ممن يستفتى، بل قد جاء عنه ما يدل على أنه في خلافة علي أو معاوية لم يكن قد صار بعد من أهل الفتوى، وهو مع هذا لم يخالف هذه المسألة في تلك الأعصار، ولما ظهر منه هذا القول في إمارته بعد إمرة معاوية، وقد انقرض عصر أولئك السابقين مثل عمر وعثمان وعلي وأبي، ومتى انقرض عصر أهل الاجتهاد المجتمعين من غير خلاف ظاهر لم يعتد بما يظهر بعد ذلك من خلاف غيرهم بالاتفاق. يقصد بالاتفاق مش معناه ان انقراض العصر شرط عند شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن لما وقع خلاف في مساله انقراض العصر قال اذا انقرض العصر فباتفاق يقع الاجماع وقد انقرض العصر. وانما اختلف الناس في انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الاجماع، بحيث لو خالف واحد منهم بعد تفقيم هل يعتد بخلافه، واذا قلنا اعتد بخلافه فلو صار واحد من الطبقه الثانيه مشهدا قبل انقراض عصرهم فخالف هل يعتد بخلافه؟ هذا مما اختلف فيه. فأما المخالف من غيرهم بعد موتهم فلا يعتد به وثاقا، وكذلك لا يعتد بمن صار مشهدا بعد الاتفاق قبل انقراض عصرهم على الصحيح. الصحيح ان انقراض العصر لا يلزم، والصحيح ان مخالفة من كان في العصر غير مشهد فصار مشهدا بعد ذلك لا عبرة ايضا بخلافه. المعتبر اتفاق المجتهدين في العصر على حكم مسألة. فلو صار واحد اليوم وهو عامي أو مقلد أو لم يبلغ شرط الشهادة، لو صار غدا بعد إجماعهم صار مجتهدا ثم خالفهم، فلا يعتد بماذا؟ بخلافه. المؤمن هو رحمه الله يريد أن يقول بأن الصحابة اتفقوا على تحريم الحيل. نقف عند الوجه الثاني والعشرين.